إذا أراد طالب العلم أن يقرأ كتب الفقه فما المنهجية في ذلك أثابكم؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، المستعان، لو نجلس إلى الفجر في منهجية الفقه ما يكفي. الفقه علم عظيم، يعني ليس بالأمر الهين، والمنهجية في قراءة المتون والشروح والمطولات، يعني الكلام عليها متشعب. لكن على كل حال، طبعا لابد، أولا لابد من متن يقرأه طالب العلم في الفقه، ثانيا لابد من شيخ يضبط ذلك المتن ويعرف دليل مسائله من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والأدلة العقلية المبنية على الأدلة النقلية. فإذا وجد المتن المناسب والعالم الذي ضبط الفقه وضبط ذلك المتن، الشيخ الذي تريد أن تقرأ عليه، اسأله: هل قرأت هذا المتن على أحد؟ هل عنده إجازة؟ هل اتصل سنده؟ ما تقرأ لكل واحد كل من هب ودب، ما يصلح هذا. كذلك أيضا ينبغي أن يكون شيخا واحدا، ما تقرأ كتاب الصلوات على العبادات على شيخ والمعاملات على شيخ. السبب أن الفقه له أدلة، فإذا كان الشيخ الأول يدرسك بطريقة وبأدلة أو رجح بطريقة، فالآخر لا يتفق معه في نفس الطريقة. وهذا الذي جعل العلماء رحمه الله يدونون علم الأصول، حتى لا يصبح الشخص متلاعبا بالأدلة، فتارة يرى المفهوم حجة في العبادات ولا يراه حجة في المعاملات. ومن هنا كانوا يقولون من أقوى ما تكون دراسة الفقه إذا درس معه الحديث على شيخ واحد والتفسير، فيصبح استنباطه لأدلة الكتاب والسنة على منهج واحد وطريقة واحدة، لا تتعارض ولا تتناقض. ما الذي جعل العلماء يجعلون أصول الفقه عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية رحمة الله عليهم والظاهرية؟ لماذا دون؟ يعني الإمام ابن حزم رحمة الله عليه من أغير الناس على الكتاب والسنة كغيره من العلماء والأئمة، لكن ألف في الأصول، لأن الفهم له طريقة معينة، فلا بد أن تفهم بضبط. إذا كان تقرأ على الشيخ زيد مثلا كتاب الصلاة، ثم تقرأ على الآخر كتاب الزكاة، طيب الشيخ زيد مثلا يرجح أن المفهوم حجة ويقرر لك فيما بينك وبين الله أنك تتعبد بمسائل مبنية على دليل المفهوم، ثم جاءك الشيخ الآخر وإذا به لا يرى هذا المفهوم حجة ويبطل مسائل فيها دليل المفهوم، فكيف يكون الدليل هنا حجة وهنا ليس بحجة؟ هذا الذي جعل العلماء يقولون أنه لا بد من القراءة على مذهب واحد، لكن لا يتعصب له الإنسان من أجل ما تضطرب عنده الموازين وتختل، يقرأ على مذهب بالدليل، ويكون العالم الذي يقرأه ضابطا للأدلة. فإذا ضبط المسائل وضبط أدلتها يرتقي بعد ذلك إلى القول المخالف، ثم وجه المخالفة، ثم الترجيح، حتى يصل إلى درجة الاجتهاد. ولذلك ما من عالم ولا إمام وصل إلى درجة الاجتهاد إلا بعد أن تمذهب على مذهب. ففحول العلماء والأئمة كلهم أخذوا بمذهب. نجد مثلا الحافظ بن عبد البر رحمه الله كان مالكيا وقرأ مذهب الإمام مالك، ثم اجتهد في المذهب ونبغ فيه حتى أصبح من أئمته، ثم خرج حتى أصبح إماما مجتهدا له أصوله وله. كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قرأ في مذهب الحنابل وكان يقول به قال أصحابنا، بل في بعض الأحيان يقول ونسب هذا القول إلى إمامنا، والصحيح أنه لا يقول بهذا، ويجتهد حتى في داخل المذهب ويناقش أصحاب المذهب نفسه. كذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله كان شافعيا المذهب، الإمام النووي، كلهم كانوا على مذهب. لكن لا يتعصب الإنسان لقول يصاد لمحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قضية المذهبية ضبط للأصول، يعني ضبط للأصول، فإذا غلي فيها غلوا شنيعا حتى تصبح كأنها حجة وبرهان، لا، وإذا احتقرت احتقارا كاملا فأصبح الشخص مذبذبا لا ضابط له ولا أصل، لم يجد فقها. ولذلك انظر إلى الذي يتفقه على أصل واحد، وانظر إلى الذي ليس له أصل يتفقه عليه، وانظر إلى طالب العلم الذي يدرس بدراسة متأنية رأى فيها ضوابط العلماء رحمه الله بالتسلسل والتدرج، والذي يقرأ بدون هذا التسلسل والتدرج تجد البون بينهما شاسعا. وتجد الذي يضبط الفقه ضبطا دقيقا يعطيك القول في العبادة ثم تسأله مباشرة عن مسألة في البيع ثم تسأل فيجيبك، ثم تسأل عن مسألة في آخر الفقه في القضاء والأيمان والنذور فيجيبك. العلوم عندهم مرتبة منظمة، أخذت على شيخ بضابط بأصل واضح يعرف ما الذي له وما الذي عليه. فكانوا يقولون فقه الأوائل كالبناء المستحكم. لماذا تجد في بعض الأحيان عند بعض الفقهاء أقوالا غريبة، يكون له قول غريب مثلا في المعاملات؟ السبب أنه لما دخل في هذا الباب كانوا لا ينظرون إلى آية أو حديث، كانوا يجمعون أحاديث الباب وأدلة الباب. ولذلك عندهم في كل باب ما يسمونه بالأصل، والأصل هو الآية والحديث الذي تفرعت عليه مسائل الباب، فيدرسون هذا الأصل. إذا كان عاما ما الذي خصصه، إن كان مطلقا ما الذي قيده، وإذا كان له محترزات وقيود مستدلة بالإجماع أو بأصول شرعية وقواعد شرعية، ضبطوا هذه الأصول وحرروها. فتجد القول في مسألة غريبا، لكن السبب أنهم ربطوا ذلك بأصل واحد فلم يختل عندهم هذا الأصل، وصاروا فيه بمنهج واحد فتجدهم يضبطونه. وفي بعض الأحيان تجد الشخص يقرأ المسألة يقول هذا قول غريب ما له دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لأنه يريد دليلا على المسألة بعينها. مثلا عند المالكية رحمة الله عليهم قال مالك في مسألة المساقاة، إذا كان الزرع تتبع الأرض التي فيها زرع في حدود الثلث وما زاد عن الثلث فلا يتبع، يأتي شخص يقول انظر كيف الرأي ثلث، ما الدليل على الثلث وغير الثلث؟ تجد الإمام مالك رحمه الله لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير قال العبرة عندي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللفظ يقول الثلث كثير، فهو يريد أن يمنعه من الوصية بالكثير فنطق بالثلث. فإذا كان الذي يتبع يسيرا اغتفر، وإذا كان كثيرا لم يغتفر، ما الضابط بين الذي يفرق بين بين الكثير وغيره؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. إذا تخرق الخف، شوف هذه المسألة مثلا في المساقة في بطون مسائل الإيجارات عند المالكة أن نوع من الإيجارات المجهولة، تأتي إلى مسألة في أوائل العبادات مسح الخفين، قال إذا كان الخف مخرقا وكانت فيه خروق تصل إلى ثلث الخف أثرت، وأما إذا كانت دون الثلث لم تؤثر. أخذ أصلا عاما وضابطا عاما ما اختلف عنده لا في عبادة ولا في معاملة. طيب إذا جاء واحد وأقرأك وكان يرجح الثلث والثلث كثير، وجاء في مسألة العبادات وقرأت عليه أنا أن الثلث وأخذت ضابط الثلث العبادات على هذا الأساس، ثم قرأت باب الأنكحة أو باب البيوع على شيخ آخر لا يرى الثلث ولا يرى الثلث كثيرا، كيف يكون الحال؟ هنا ترى نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وهنا لا تراه حجة، هنا تختل البواجين. يفقهه في الدين يأخذ أصلا ويسير عليه وينضبط به. أنا أقول طبعا هذا الحديث في نظر، لكن نقول انظروا إلى استنباط العلماء. هو يقول بدل ما أجعل الضابط للقليل والكثير باجتهاد من عندي أجعل ضابط ورد الشرع به، وعندهم الاستئناس بالوارد. تجد مثلا عند الحنفية رحمهم الله مثلا تارة يقولون إن العبرة بالاثنين للتكرار، فإذا وصل إلى الثلاث خلاص صدق على أنه متكرر. إذا جاء يعلم الصيد الكلب الذي أكرمكم الله يعلم للصيد، طبعا شرط أنك تدعوه يأتيك تصيح عليه صيحة بينك وبينه يعرفها تشدي فينشدي فيشمل هذا، أنك تصيح عليه صيحة يأتي ثم تصيح عليه صيحة تحرش على الفريسة يستجيب. إذا كرر هذا مرتين عند الحنفية ناديته فجاء ثم ترك ثم ناديته فجاء ثم حرشته مرة فأجاب ثم حرشته المرة الثانية فاستجاب، فجأة ظهر لك صيد فحرشته بعد المرة الثانية فذهب وأمسك بالصيد وجاء به ميتا حل أكله لأنه معلم، خلاص صدق عليه من المتعلم بعد المرتين، فجعلوا أن المرة الثانية دخول له في التعليم، بالمرة الثالثة دخل في التعليم. بناء على هذا صار أصل عندهم التكرار في العادة، هذا بالنسبة للصيد. جاءوا في العادة المرأة التي أصابها الحيض، إذا كان المرأة عادتها ستة أيام ثم في شهر وانضبطت 6 أيام، بعد سنة سنتين ازداد يوما، فوجئت يوم من أيام أصبح الحيض 7 أيام. في الشهر الأول تحسب 6، واليوم 7 استحاضة تصوم وتصلي. في الشهر الثاني إذا جاء الشهر الثاني وعاودها ثبتت عادتها بالشهر الثاني، وانتقلت إلى كونها معتادة ب7 لا ب6. إذا انضبطوا هذا الأصل عبادة ومعاملة. لو جاء فقيه، في بعض الفقهاء قالوا لا، الجمهور عندهم أنه لا بد من الثلاث، لا بد من الثلاث في مسألة العادة، ولا يحكم بكونها حائض انتقلت عادتها من عدد إلى عدد إلا إذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد وعدد واحد. بناء على ذلك الفرق أن الحنفية ينقلونه والجمهور لا ينقلونه. لو أنه قرأ باب العبادات على شيخ يرجح الاثنين وتعبد الله عز وجل بهذا، ثم جاء في باب الصيد على شيخ يرجح الثلاث، إذن تختل. هذا فقط في أمثلة بسيطة، فكيف بالأدلة والنصوص ووجه الاستنباط؟ هناك أمور يعني في أصول الفقه تحار فيها العقول، يعني يمكن المبحث من المسألة من المبحث، أو الفرع من المسألة من المبحث، تجد فيها أصلا يحار فيها العقل. فهذه أمور ليست بالهينة، لا يظن الأحد من الفقه لقمة سائغة وأنه إذا جاء وقرأ باب ولا كتاب منتهى وأصبح فقيه أبدا. وقد يقرأ مثلا كتاب النكاح، كتاب الصيد، كتاب الأيمان، كتاب النذور، ولكنه ليس بفقيه، ولو قرأه بالمذاهب الأربعة بأدلتها وردودها والنقاش الذي والمناقشات التي وقعت فيها فليس بفقيه، لأنه لم يستطيع أن يجد الشريعة مقطعة الأوصان، وإنما يجدها تامة كاملة مترابطة الأجزاء. ومن هنا تجد القصور في من يأخذ حديثا في مسألة لا ينظر معه إلى حديث أخر، ولا ينظر معه إلى أصول عامة وقواعد عامة في الباب وفي المسألة. كل هذا يرجع إلى الجمع من النصوص. ولذلك كانوا يستحبون يعني في قراءة الفقه أن يجمع في قراءة الفقه والحديث والتفسير على أصل واحد، ثم بعد ذلك يتوسع، لا يتعصب، يتوسع. فإذا قرأ على هذا الأصل وكان الأصل مقعدا صحيحا وجاءه غيره أدرك فضل الله عليه بضبط ذلك المؤصل، وعرف قيمة ما وهبه الله عز وجل. وإن كان الذي قرأه ضعيفا ووجد ما هو أقوى منه ورجع إلى الحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة وفريضة. وبناء على ذلك لابد من أولا أن تكون قراءة الفقه باختصار، أن تكون قراءة الفقه مرتبة على منهج السلف بقراءة المتون المختصرة ثم أدلتها، ثم يتوسع طالب العلم بعد ذلك. ويشترط أن يقرأ على شيخ واحد وعلى أصل واحد حتى لا يتذبذب ولا يتناقض. الأمر الثاني في قراءة الفقه أن يكون طالب العلم أن تكون منهجية في القراءة. طبعا هذا أول شيء المنهجية في الدرس، أما في اختيار الفقه وطريقة قراءته، ثم بعد ذلك على ذلك الشيخ أن يعلم طالب الفقه التصورات والأحكام، فلا ينتقل إلى حكم مسألة حتى يتم تصورها. لا تقرأ مسألة بأدلتها وردودها قبل أن تتصورها، أول شيء تصور المسألة. والتصورات تحتاج إلى معرفة كتب اللغة وكتب المصطلحات المتخصصة، ثم بعد ذلك بعد أن يضبط هذه الأشياء يتصور المسائل، ثم بعد أن يتصور المسائل يتصور أحكامها. وهذا يحتاج معه إلى مقدمات في أصول الفقه، ويحتاج معه إلى تبسيط بعض القواعد الفقهية والأصول العامة في الشريعة حتى يفهم بها. ومما يعين على ضبط الفقه أن طالب العلم دائما يحرص على قلة المسائل. أخرج من درسك وعندك 3-4 مسائل ولا تشتت نفسك، ثم اجلس طيلة الأسبوع أو طيلة اليوم وأنت تكرر هذه 3 مسائل حتى تمل. يعني طلاب العلم اليوم بمجرد ما يجلس في الدرس ويفهم المسألة وتصورها يعد أنه قد انتهى. أبدا اقرأ المسألة قبل جلوسك في مجلس العلم وأثناء جلوسك في مجلس العلم، وذاكر فيها، ثم بعد أن ترجع راجع. إذا وصلت إلى درجة الملل ستجلس يوم تجلس للفتوى والسؤال وأنت منهك البدن مشتت الذهن، قل أن تخطئ في حرف واحد. من توفيق الله عز وجل. لأن من كانت له بداية محرقة، من كان قد جد واجتهد في تحصيل هذا العلم وتعب وجلس، كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وهم يكررون 4 مسائل أو 5 مسائل في الفقه، وبهذا يضبط العلم. أما الشخص يريد مثلا في العطلة الصيفية أن ينتهي من كتاب العبادات، وإن كان تيسر مع المعاملات في طيب، وإن كان مع الفقه الأصول فأطيب، وين لحق بهذا التفسير والعقيدة، ما يسمح هذا. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. يا أخي في الله، ليست القضية أن يخرج الإنسان إلى الناس، ولكن القضية أن يرضي رب الجنة والناس، وأن ينصح لدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف فقيها وقف على أرض ثابتة، فجعل الله له النور فيما يقول، والحق الذي يبلغه من رسالة الله عز وجل لعباده. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.